حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
في متاهة ما حدث، تاه التاريخ وبقيت اليمن عاصية على النسيان رغم نوائب الزمان، لكن اليمن بهذا البقاء الخالد في التاريخ لم يكن في ذاكرته المروية على ألسنة الرواة والمؤرخين، وإن كانوا قد رووا عنها شذرات من أمجاد لا أخبارا للإخبار وحسب.
كيف اختفى تاريخ اليمن عن أبناء العروبة وهو مهدهم الأول ومنشأ لغتهم وموطن أمجادهم؟ الحرب ليست دائما اختيارا صائبا للشعوب إذا أرادت لنفسها بناء حضارة، وبقليل من التفكير الواعي في هذه العبارة تتضح الحقيقة منها بجلاء. صحيح أنه ما من حكاية في تاريخ الشعوب قديما، إلا كانت الحرب المستعرة هي عنوان فاتحة حضارة لها مديدة عبر أزمان وأزمان، إلا أن الحرب أيضا كانت خاتمة دامية لحكايات تلك الشعوب قاطبة.
شهد التاريخ المهيب بلسان يمني مبين أنه قبل اليوم قد أوجز عددا من أهم دروس المجد اليمني، فهل من مدكر؟ أما وقد آن لكل موجز أن يكون رواية بين ريشة ولون. إليكم الآن عناوين الممالك اليمنية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا الراهن، مع ملاحظة أن عددا من تلك الممالك والدول كانت في أزمان متقاربة إن لم تكن في آن ما.
مملكة سبأ، أول مملكة يمنية وعربية في شبه الجزيرة، ذات حضارة عريقة ونفوذ سياسي شاسع امتد إلى شرق القارة الآسيوية وشمالها، وبالمثل إلى شمال القارة السمراء إفريقيا. ورد ذكر اسمها صراحة في القرآن الكريم في سورة كاملة. عاصمتها مارب، وقد كانت زمنيا في الفترة ما بين 5000 إلى 100 قبل الميلاد.
الدولة الطاهرية وعاصمتها المقرانة جبن. نعم، هنا ما نبحث عنه. 87 عاما في الفترة التي أضعت أو كدت أن تفعل أيها التاريخ ما بين 858 إلى 945 من الهجرة.
ظل اليمن عصيا على رواة التاريخ في تحقيقه مدة من الزمن ليست بالقليلة، خاصة فيما يتعلق بالأحداث التاريخية التي تلت ظهور دين الإسلام الحنيف، ولسبعة قرون متتالية تحديدا حتى العام 725 للهجرة.
توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة اليمن ثلاثة، هم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية على صنعاء، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه على الجند، والثالث هو المهاجر بن أمية المخزومي على حضرموت. تولى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أمر أمة التوحيد في أخطر مراحلها السياسية الدامية الأحداث، يشهد بهذا التاريخ ذاته بألف لسان وبيان وفي مختلف رواياته.
يا قائد الجند.
سمعا أيها الأمير يسر بن أرطأة، قائد جندك بين يديك، مرني بما شئت.
كيف تجيب سمعا وما أقلق منامي إلا ما أسمعه؟ أو قلت والي اليمن؟
أيها الأمير، ما ذكرته بهذه الصفة إلا لأن الناس ما زالوا يرونه كذلك، فاعذرني.
لا والله لا عذر لك عندي إلا السيف. وما أجمل وما أغنى بلاد اليمن لعاشق ملذات من الدنيا. لكن
ماذا يا ابن زيا؟ لولا أن جلالة الملك يزيد بن معاوية قد ولاك علينا، ما احتملناك وما صبرنا عليه لتسمعنا ما تقوله الآن من هذر وثرثرة. اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ، الجزء الرابع.
لقد كان لليمن قديما عبر مراحل التاريخ المختلفة دور بارز في مجريات الأحداث ومستجداتها، تؤثر فيها وتتأثر بها بتفاوت حسب ما تفرضه ظروف كل مرحلة تاريخية على حدة. أما وقد وصلنا الآن إلى البدايات من عهد الدولة الأموية، واتضحت الرؤية أن الغاية التي نسعى إليها هي في ذكر أسماء من تولى اليمن منذ عهد النبي، أو بالأحرى بعد وفاته مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا بد من استكمال ما تبقى من هذه الحكاية بإيجاز حينا وبالوقوف للتأمل ما أمكن حينا آخر.
عقب هلاك يزيد بن معاوية يظهر عبد الله بن الزبير بمكة، ولم يكن بيد أهل اليمن إلا السمع والطاعة لرأس أمة الإسلام الجديد، وهذا ما تؤكده الروايات التاريخية التي بين أيدينا، مستثنية قلة قليلة من أهل اليمن أو من أنحاء اليمن التي ظلت خارج أمر وسلطة الضحاك بن فيروز، وهو الوالي الذي استعمله ابن الزبير مدة عام واحد فقط، ثم عزله وولى عبد الله بن أبي وداعة السهمية لتستمر ولاية هذا الأخير عاما وثمانية أشهر.
تنتهي ولاية السهمي بعزله وولاية عبيدة بن الزبير شقيق عبد الله بن الزبير، الذي لم يلبث سوى 5 أشهر وحسب ليعزل كسابقه. وهكذا كان تولية وعزل على فترات زمنية قصيرة نسبيا، دون ذكر أسباب العزل بحسب ما تريده معظم الروايات حتى مقتل عبد الله بن الزبير.
الآن نصل إلى عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي اشتهر بالعرش على حساب أنهار من الدم في أنحاء واسعة من بلاد الإسلام المنضوية تحت سلطة الأمويين في دمشق. والحجاج هنا فيما يخص اليمن أرسل إليهم واليا من نوع خاص جدا، هو محمد بن يوسف الثقفي، أي الشقيق الأصغر للحجاج نفسه.
وهنا قبل استكمال الحكاية دعونا نعرج قليلا وسريعا على اليمن في عهد محمد بن يوسف، لعلنا نكتشف عنه ما يميزه عن غيره من الولاة عبر التاريخ، أو على الأقل نجد سببا واحدا يجعله موضع ثقة الحجاج ليكون واليا على اليمن حتى حين.
جلالة الوالي محمد بن يوسف الثقفي.
مولاي محمد بن يوسف، أهلا ومرحبا. تالله لقد أشرقت صنعاء كلها بمقدمك علينا، أهلا ومرحبا.
شكرا أيها التاجر الطيب، لطف منك أن تقول هذا، ولكن ما اسمك أولا؟
لله ما أجل لطف مولاي بهذا السؤال عن اسمي. أنا خادمك المطيع إن شاء الله، أم عبد.
يا رجل، ما هذا الاسم العجيب الذي هو لك؟ كيف تكون رجلا ويقال عنك أم عبد؟
حفظك الله ورعاك يا مولاي، أنا لست أم عبد، بل اسمي هو
عم عبد ابن ذي نواس.
وما الفرق؟ ألست في كلتا الحالتين أم؟
أبدا يا مولاي أبدا، اسمح لي أوضح لك الأمر إن شئت.
تفضل، ولكن أوجز رجاء، فلدي ما هو أهم منك ومن اسمك بكثير.
نعم نعم، أعلم ذلك وأقدره، حفظك الله ورعاك. أما عن اسمي الذي بدا لك غريبا، فالصحيح أنه أم عبد وليس أم عبد، وهو اسم حميري قديم ويعني العبد، لكن على التعريف بلغة حمير قديما تنطق اللام منها ميما هكذا وحسب.
أها، أحسنت أيها العبد ابن ذي نواس، شكرا لبيانك اللطيف الذي تفضلت به مع أنه غريب عجيب. قل الآن، ماذا لديك في هذا المحل يليق بك والي لليمن؟
ليت أن اليمن بأسره يليق بمقامك السامي أيها الوالي ابن يوسف، لكن إذا لي أن أقترح لك، لا عليك، هذا الخاتم من الفضة الخالصة والمحلى بفص ثمين من العقيق اليماني.
هذا حقا يليق بالولاة، إن صيت العقيق اليماني بالغ أقاصي المعمورة شرقا وغربا. ماذا لديك أيضا؟
ماذا لدي أيضا؟ دعني أجل، لدي أغلى وأجمل البرود اليمانية، هذه هي أمامك.
وما تكون هذه البرود؟ كأنما قد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يرتدي هذا النوع من الثياب.
لله يا محسنين، تصدق علينا أيها الرجل الطيب، منذ أيام لم أعرف كسرة خبز واحدة.
ما هذا الذي أرى إليك عني أيها المسخ القذر؟ أين أنتم أيها الجند الحمقى؟ كيف تركتم هذا القذر يدخل إلي ولم تمنعوه؟
أرجو يا مولاي ابن يوسف، لا تنزعج لي هذا الشحاذ التافه، أكمل أنت فرجتك في طول المحل وعرضه وأنا سأتدبر أمره. اتق الله أيها التاجر، قد أكون مسخا قذرا كما قال عن الرجل الطيب، ولكني لست تافها كما تقول أنت. دعه وحسبي، تصدق علي باليسير إن لم تفعل أنت ولن تفعل، وسأرحل قانعا.
مهلا مهلا، إلى أين سترحل أيها الموبوء؟ لابد من إيجاد علاج لك.
مولاي ابن يوسف، هذا الشحاذ المجدوم ليس وحده، فهناك العشرات بل المئات منهم في أنحاء المدينة والبلاد بأسرها، تالله لقد أفسدوا علينا تجارتنا كما ترى، فلا يكاد يمر يوم إلا ويحدث هذا الأمر منهم مع كل زبون تقريبا، فأي علاج تراه ينفع معهم؟ وقد عجز أهل الطب.
لا عليك أنت، انشغل بتجارتك وحسب، أما أنا الوالي محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج بن يوسف بشحمه ولحمه، لن أعدم وسيلة تكون علاجا لهؤلاء المجدومين. أيها الجند، أمركم الساعة أن تقبضوا على كل مجدوم تجدونه في أنحاء صنعاء، فتشوا البيوت ومحال التجارة، الشوارع والأزقة الضيقة، وكل مكان لا يخطر على بال أحد، ثم اجمعوهم خارج أسوار صنعاء ليتم إحراقهم والتخلص منهم إلى الأبد.
مدرسة التاريخ، اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ، الجزء الرابع.
إن الطغاة على مر التاريخ لا يعدمون وسيلة حقا لتحقيق مآربهم ورغباتهم. فرعون استحيا نساء مصر وذبح أطفالها بحثا عن موسى عليه السلام.
نيرون أحرق مدينة روما بأكملها تحقيقا لرغبته من عشيقته.
هيرودوت عمد إلى قتل نبي الله زكريا عليه السلام، كما أمعن في مطاردة نبي الله يحيى عليه السلام وتقديم رأسه الشريفة على طبق من ذهب كمهر زهيد جدا لعشيقته سالومي.
والتاريخ حافل بمثل هذه الحكاية المؤلمة عن الطغاة وأفعالهم الشنيعة بأنبياء الله والشعوب عامة، مما يضيق بذكره المقام ولو إجمالا في موجز عابر.
لنعد إلى صنعاء مباشرة في عهد واليها الطاغية محمد بن يوسف الثقفي، الذي لم يجد من الوسائل والأدوية على كثرتها للمجذومين البائسين سوى إحراقهم كما تقدم. هكذا تثبت الروايات التاريخية عنه، كما تثبت أن ولايته الدموية تلك قد استمرت حتى آخر أيام عبد الملك بن مروان.
رواية واحدة تقول أن محمد بن يوسف كان فعليا قد جمع الحطب وأعد العدة لإحراق كل مجذوم رمت به الأقدار على طريق جند هذا الوالي، لكنه قبل إشعال النار فيهم بأيام قليلة كان عزرائيل قد وصل إليه في زيارة خاصة وعاجلة.
والآن سيان أن تمت تلك المحرقة الرهيبة أم لا، فإن الحجاج بعد وفاة أخيه يأتي بابن عمه أيوب بن يحيى الثقفي، ولا تقول الرواية التي بين أيدينا شيئا من التفاصيل عن عهد ولايته سوى أنها امتدت طيلة أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان.
في دمشق تستمر أيام الدولة الأموية بعد كل هذه الأحداث، فالبداية فيما تبقى من أيامها إجازا في عهد سليمان بن عبد الملك. كان على عرش اليمن رجل يدعى عروة بن محمد السعدي لستة أعوام كاملة،
ثم مسعود بن عوف الكلبي طيلة عهد الحاكم الأموي يزيد بن عبد الملك،
ثم يوسف بن عمرو الثقفي طيلة عهد هشام بن عبد الملك.
هذا الثقفي الجديد على عرش اليمن استمرت فترة ولايته أطول من سابقيه ولاحقيه جميعا، فقبل أن ينقله هشام إلى ولاية العراق كانت له في اليمن 13 عاما.
وفي عام 126 للهجرة النبوية الشريفة يبعث هشام إلى اليمن ابنه الصلت واليا لخمسة أعوام تالية،
ثم يتوفى هشام بن
يعود إلى ولاية اليمن في عهد الوليد الناقص هذا ابن أخي الحجاج،
كما أورد ذكره المؤرخ عبد المشيد بن عبد الباقي اليمني في كتاب بهجة الزمن في تاريخ اليمن دون بيان سبب هذا اللقب.
يعود إلى ولاية اليمن في عهد الوليد الناقص هذا ابن أخي الحجاج مروان بن محمد بن يوسف الثقفي صاحب محرقة المجذومين سابقا، ولعل مروان كان أفضل سيرة من أبيه، بدليل أن الوليد بن يزيد الناقص سرعان ما استبدله بوال آخر وعزله بالواصل بن الضحاك السكسكي، وهو من أبناء قبيلة السكاسك اليمانية في الشرق منها. وكما يثبت ابن خلدون عنهم في مؤلفه الشهير العبر، فإن هذه القبيلة من بطون كندة، وأبناؤها معروفون منذ القديم بالسحر والكهنة.
يتم عزل الواصل السكسكي ويحل محله القاسم بن عمرو الثقفي، هكذا تقول الرواية التي بين أيدينا عنه، ولا تأتي بقليل أو كثير عن أسباب عزله المفاجئ. هل كان لسبب ما ذكره ابن خلدون من السحر الذي اشتهرت به قبيلة السكاسك أم لشأن آخر؟ لكن الرواية ذكر صراحة أن الواصل غلب مروان بن محمد على الأمر فعزل، ولعل المقصود هنا أن كانت ثورة ما في طريقها إلى عرش الدولة الأموية آنذاك بقيادة الوصل تم إخمادها وقد حدث ما حدث.
في تلك الفترة كانت هنالك ثورة بالفعل ضد الحكم الأموي، وتحديدا ضد ولاة الأمويين على عرش اليمن، وكانت تلك الثورة بحضرموت يقودها الأعور الخارجي، لقب عرف به هكذا بين الناس، أما اسمه الحقيقي فهو عبد الله بن يحيى الحضرمي.
يصل عبد الله بن يحيى إلى صنعاء على رأس جيش كبير من ثوار حضرموت، ويتمكن من هزيمة الوالي الأموي القاسم بن عمر الثقفي، ويقتل ابن أخيه السلط بن يوسف، ليتولى عبد الله بن يحيى الأعور ولاية اليمن لسنة وأربعة أشهر.
خلال هذه المدة يتمكن أبو حمزة الخارجي نائب الأعور من الاستيلاء على مكة، ومن هناك بعد أربعة أشهر من سقوطها على يديه يمضي بجيوشه قاصدا العرش الأموي مباشرة في بلاد الشام.
مدرسة التاريخ، اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ، الجزء الرابع.
يصل أبو حمزة الخارجي إلى وادي القرى بين المدينة وبلاد الشام، وهناك تحتدم معركة ضارية بين جيوشه والجيوش التي أرسلها مروان بن محمد مع عبد الملك السعدي لقمع الثورة التي كانت من أبرز غاياتها تقويض عرش بني أمية.
فعليا انتهت تلك المعركة الكبرى بانكسار جيوش الخارجي، ليواصل بعدها عبد الملك السعدي قمع الثورة في أنحاء اليمن وبشكل خاص في حضرموت، حيث انطلقت شرارتها الأولى، ثم يحل موسم الحج على الأمة الإسلامية.
يرأس عبد الملك السعدي وفود الحجيج من أهل اليمن، وفي الطريق يتمكن الحجاج من قتله، لكن على عرش اليمن يعود من جديد وال أموي أخير بأمر مروان بن محمد، هو الوليد بن عروة بن محمد، والذي يظل واليا على العرش اليمني حتى سقطت الدولة الأموية أخيرا على يد أبي جعفر المنصور السفاح العباسي الشهير.
وبهذا كله نكون أخيرا قد انتهينا من موجز رواية التاريخ لليمن في من تولى العرش خلال العهد الأموي قديما. ومن هنا ربما نأتي لموجز آخر وأخير من ذات الحكاية خلال العهد العباسي، لكن الأهم الآن هو أننا صرنا على يقين تام بأن اليمن فعليا هو
حكاية
أكبر من ذاكرة التاريخ. أكبر من ذاكرة التاريخ.
كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات أنور الشلفي، أحمد عباس المختفي، رقي الكبسي.